بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلق الله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعث والأمة في تفرق وضعف وفي ضلال مبين، كما قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله الذي أكرمنا فجعلنا من أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول من أقعقع باب الجنة، فيقال: من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الملك: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فافرح يا عبد الله. وليفرح كل مؤمن ومؤمنة أن الله أكرمه فجعله من أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يبث لنا بشارة عظيمة في أقوام لم يدركوه، ليتني رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتيهم كتاب بين دفتين يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون به ولم يروني. ما أحوجنا أن نتمثل وصايا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتوجيهاته. الناس يبحثون عن أهل التجارب وعن الخبراء ليأخذوا مشورتهم في أشياء يحتاجونها في حياتهم، ولا حرج فيما أباح الله عز وجل. ومن فضل الله على المؤمنين وعلى المسلمين أن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم أوصاهم ورغبهم وحذرهم وبين لهم كل ما ينفعهم في حياتهم الدنيا والآخرة. حديثنا اليوم سيكون حول الصفاء النبوي في التعبد. الصفاء النبوي في التعبد. لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم من أقوى الناس عبادة و صفاء في هذا الباب، أولا في التوحيد، ثم في الصلاة، ثم في الصيام، ثم في الاعتكاف، ثم في قضايا أخرى في عبادته صلى الله عليه وآله وسلم. لما قيل له عليه الصلاة والسلام وجد الصحابة أهل الشام يسجدون لعظمائهم، قالوا: أفلا نسجد لك يا رسول الله؟ قال: لا، اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم. لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن السجود لله عز وجل. فتأمل يا أخي، تأمل هذا الصفاء وقوة الإيمان والتوكل. تأمله مثلا في قصة ذلك الرجل الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد انتهى من غزوة، فنام في شجرة بمفرده ونام أصحابه حوله، وعلق النبي عليه الصلاة والسلام سيفه في الشجرة، فجاء هذا المشرك يتسلل ويتسلل حتى أخذ السيف وسله، وقال مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من يحميك مني؟ ففتح النبي صلى الله عليه وسلم عينه وهو في ثبات وطمأنينة وثقة،
قال الله عز وجل. لو تصورت هذا الموقف على أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم لحصل له اضطراب، وحصل له فزع، وحصل له أشياء ومواقف. فارتعدت يد الأعرابي حتى سقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يحميك مني؟ فهنا يظهر الفرق بين الإيمان، بين القلب المعمور بالإيمان، وبين القلب الخاوي الذي لا إيمان فيه ولا خير. فماذا عند الأعرابي من ركن يلجأ إليه؟ لا شيء. فبدأ يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه السماح، حتى سامحه عليه الصلاة والسلام وعفى عنه. أيها الإخوة، إن الإنسان في رمضان يعيش حالة من لذة التعبد والطاعة والصدقة والاعتكاف، فدم يا عبد الله على هذا الخير. لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يحسنها ويتقنها ويشعر براحة عظيمة فيها. أرحنا بها يا بلال. صلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم ورأى بعض التصاوير في قرام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم قال لها: أميطي عني قرامك فقد ألهاني آنفا في صلاتي. سبحان الله. نعم يا عبد الله، نحن مطالبون ألا نقوم بحركات فقط، ولكن لنتمثل هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فنخشع ونتدبر ونتأمل الآيات التي نسمعها أو نقرأها اقتداء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل يا أخي، لماذا الإمام لا يشعر بالتعب في الصلاة غير المأمومين؟ بعض الناس إذا صلى استطرد في القراءة وأطال، وإذا عاتبه من يصلي خلفه قال لهم: ما شعرت طولت عليكم؟ لماذا؟ لأنه يعيش أدنى درجات التدبر بالقراءة. لكنه أنت تستمع وأنا الثاني والثالث ربما يسرح ويذهب يمينا وشمالا. ومن عجائب التوهان في هذا الموضوع أن رجلا يصلي معه مجموعة يصلون خلف إمام، فسهى الإمام فسبح به أحد الموجودين الذين يصلون خلفه، وبعد الصلاة حدثه أصحابه وقالوا له: هنيئا لك يا فلان، الانتباه والخشوع، لقد كنا في أودية من التسريح والأفكار. قال: لا، سأحدثكم بالصدق، لم أكن خاشعا. قالوا: ما الخبر؟ قال: إذا دخل الإمام في الصلاة ركبت سيارتي ومضيت إلى بلد سماه وأخذت بضاعة وبعتها في بلد آخر ثم تنتهي الصلاة، وهذه المرة ما زلت في نصف الطريق فعرفت أن الإمام قد ضيع. سبحان الله. إذن هذا العدو المتربص أيها الإخوة يريد يضعف عبادتك وصلاتك، فتذكر نبيك صلى الله عليه وسلم في هديه وصلاته وطولها، كان يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام. ألا يتعب؟ إنه يتعب، ولكنه أيضا يلتذ، يشعر بالراحة والطمأنينة. فنحتاج نتواصى ونتذكر هذا الأمر، ولم يكن هذا الأمر خاصا برسولنا صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو قد بلغ الغاية فيه، لكنه ورثه أقوام من أصحابه رضي الله عنهم. فأبو بكر مثلا مذكور بطول الصلاة وحسنها وبتذكر وتدبر آيات، ولذلك انزعج منه المشركون وهو يصلي في فناء بيته وداره، يصلي ويبكي: ما لكم؟ قالوا: لا، لابد أن يدخل، لابد هذا المنظر أن يختفي، الإسلام له جاذبية. لأنه نور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فأنت نور، الصلاة نور، والصدقة برهان. تأمل منظر الناس في الحرم أو في غيره وهم يصلون التراويح، كيف يأخذ هذا المنظر بلبك وعقلك؟ لماذا؟ لأنه تجمع يحبه الله ويرضاه الله، والمساجد أحب الأماكن إلى الله. فأبو بكر يصلي ويبكي، انزعج المشركون. ماذا عند هبل من الجاذبية ليجذب هؤلاء الأقوام عن النور؟ إنه لا يملك شيئا، لكن هذه الصلاة وقراءة القرآن والأخلاق والتعامل الحسن، وكل الدين والإسلام له جوادب تجذب. لكن أين نحن من التقيد؟ هذا السؤال المهم أيها الإخوة. نعرف شيئا كثيرا عن هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ينبغي أن نراجع أنفسنا. فأبو بكر رضي الله عنه كان موصوف بطول القراءة في الصلاة وبحسنها وجمالها، وكذلك الزبير رضي الله عنه. ولما عوتب بعض التابعين قيل في طول صلاته، قال لو رأيتم صلاة عطاء، بعض الناس إذا رأى شخص يطيل الصلاة ربما يعني يقول إيش هذا، لكن تأمل حالك مع الأجهزة هذه مثلا، كم من الساعات تجلس تتابع الواتس أو غيره، أخواته المتعددات، ساعات طويلة أحيانا يأخذ علينا من الوقت ولا نشعر بشيء. لماذا؟ ينبغي أن نتنبه. نعم، فنحن محتاجون يا إخوة نتلمس وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم وهديه في هذا الجانب. هناك بعض أحاديث اخترتها لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. لماذا؟ حتى لا يظن أنهم قاموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكون الأمر لله. ولما رأى بعض أمهات المؤمنين نصبنا خيام للاعتكاف صغيرة في مسجده، ودخلت بينهن الغيرة، كل واحدة تريد أن تسابق وتنصب خيمتها، قال البر أردتن انزعوا هذه، وترك الاعتكاف عليه الصلاة والسلام. فالله الله يا الإخوة في مراجعة المقاصد والنيات. نعم، المقاصد والنية، ماذا تريد بعملك؟ ماذا تريد بعملك؟ جاهد نفسك ليكون عملك خالصا لوجه الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعجيب ما قال بعض أئمة المالكية وهو الإمام القرافي رحمه الله، يقول إذا أردت أن تعمل عملا فانوي به من يستفيد منه إلى يوم القيامة فإن الأجر يحصل لك ولو لم تفعل. فليسكت المخططون الاستراتيجيون وأصحاب الخطط المستقبلية القوية، هل يستطيعون أن يصلوا إلى مثل هذه الأمور العظيمة؟ إن المسلم هو من أعظم الناس تخطيطا للمستقبل، وانظر يخطط للآخرة، لا يقتصر تخطيطه على الدنيا. وإن كان المسلمون مطالبون بأن يكونوا من أقوى البشر تخطيطا وترتيبا ونظاما، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا الأمر. تأملوا يا الإخوة هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. إذن ماذا نقول نحن؟ بعض الناس يفكر في الفراش، يفكر يكثر الحركات، بعض الناس يعبث بلحيته في الصلاة أو بثيوبه أو بعمامته أو نحو ذلك، وإذا قلت له قال الحركة إذا احتجت إليها ما فيها مشكلة. هو صحيح إذا احتجت إليها، لكن ما هي حاجتك أن تعبث بلحيتك في الصلاة؟ ما هي حاجتك أن تحرك العمامة كثيرا في الصلاة؟ لا لا شك أنها تؤثر. فاسكن يا عبد الله وتذكر أن هدي نبيك صلى الله عليه وسلم أنه يحافظ على هذا الصفاء وعلى هذا الراحة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. أرحنا بها يا بلال حتى تشعر بإذن الله عز وجل بخير عظيم. وجاء في رواية أخرى: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. وفي رواية أحمد أنهم راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطلب لعله يعدل عنه، فقالوا: يا رسول الله، إن الخميصة هي خير لك من الإنبجانية، والخميصة نوع من اللباس وكذلك الإنبجانية. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أنظر إلى علمها في الصلاة. يقول أحد الرواة: كنت أمر بابن الزبير وهو يصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك. ووصفه مجاهد بن جبر فقال: كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع. وقيل فيه: كان ابن الزبير أحسن الناس صلاة كأنه خرقة. يقول محمد بن المنكدر: لو رأيت ابن الزبير وهو يصلي لقلت غصن شجرة يصفقها الريح، وإن المنجنيق ليقع هاهنا وهاهنا ما يبالي. قال عبد الرزاق: قال أهل مكة: أخذ ابن جريج الصلاة عن عطاء، وأخذها عطاء عن ابن الزبير من أبي بكر، وأخذ أبو بكر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الرزاق: ما رأيت أحسن صلاة منه. قال ابن الزبير: إذا قام في الصلاة كأنه عود. وحدث أن أبا بكر كان كذلك، وكان يقول: ذاك الخشوع في الصلاة. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث أن الخشوع ينزع من الأمة، فتدخل المسجد فلا تكاد ترى خاشعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فضل الله على الخلق أن الخشوع رغم أنه لب الصلاة ومطلوب فيها ومهم، لكنه ليس بركن ولا واجب، لكن لا يعني هذا أنه غير مهم. فرفع الله الحرج عن الناس، فينبغي أن يجاهدوا أنفسهم ويكونوا قريبين من هذا الأمر. من الأشياء التي تحدث الخشوع في الصلاة ذكر الموت مثلا، فلو تذكر الإنسان الموت لخشع في صلاته. جاء في بعض الأحاديث التي حسنها أهل العلم، ومنهم أو بعضهم منهم ابن حجر الألباني: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه. وحديث حذيفة حسنه الألباني رحمه الله: إن الرجل إذا دخل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه لا إله إلا الله، فلا ينصرف عنه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء. وكلما كان الإنسان يعني في جمع أكثر كانت صلاته أكثر أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة. فإذا صلاها بأرض فلاه فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته 50 درجة. لكن ليس معنى هذا أن الواحد يذهب في الفلوات ويترك صلاة الجماعة، لا، لكن قد يعرض لك عارض فتكون في الفلاة لا يراك أحد، فتصلي وتحسن الخشوع وتدعو الله عز وجل، فأنت بعيد عن أنظار الخلق. فهذا مظنة الخشوع، وهنا يتفضل الله عز وجل على العبد فيكتب له هذه الدرجات العظيمة. أيها الإخوة، لو تذكرنا فضل العمل، أي عمل نقبل عليه، والصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود لا إله إلا الله. حتى لو كنت صاحب ذنب ودخلت النار وعوقبت النار لا تأكل مواطن السجود. لا إله إلا الله. إذن ماذا تبلغ بك الصلاة يا عبد الله؟ لو تذكرت هذا الحديث وحده، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله عز وجل على النار أن تأكل أثر السجود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة، وصلاح ذات البين وخلق حسن. ما ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له. لا إله إلا الله. نحن أمام كنوز أيها الإخوة. من أين نتحدث؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحس بضغط وثقل الذنوب والآثام عليه على قلبه حتى أبلغته درجة اليأس والقنوط، فقال: يا رسول الله، أريد أن أسلم وأشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، يعني يقطع، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ هذه ما يبغى لها شرط. قال: يا رسول الله، وفجراتي وغدراتي. متذكر أشياء عظيمة سماها غدرات وفجرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وغدراتك وفجراتك ماذا تساوي أمام رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ سبحان الله. فالرجل من الفرح ماذا فعل؟ جلس يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى غاب عن أنظار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم، إن الإنسان أحيانا يقع في الذنب، يلعب عليه الشيطان مرتين، مرة الأولى يوقع في الذنب، والمرة الثانية يقول: أنت سويت، أنت سويت، مصيبة عظيمة. الحل ما في حل، ما في، ما في، تبقى على وضعك أحسن لك. ها شوف ها، يبلغ بك القنوط واليأس، لكن هنا تأتي أحاديث الرجاء فتسكب على قلب الخائف والمذنب والقانط واليائس اليقين والخير والهدوء والطمأنينة، فيفتح له أبواب عظيمة في الخير. فيا أيها الإخوة، إن هذا الدين عظيم، عظيم جدا، من كل زاوية تنظر إليه. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الخير، فلنتمسك ولنجتهد ولنثبت، خاصة في هذا الزمن الذي استهدف المسلمون في هويتهم وفي دينهم وفي محبتهم لله ومحبتهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأصبح حرفة، أصبح تشكيك الناس في الدين حرفة. يعني يعمل لها عقول ومؤسسات من أجل أن يزحزحوك عن دينك وإيمانك. لكن إذا اعتصم الإنسان بالله وبكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أحد بإذن الله أن يزحزحه عن هذا النور الذي أكرمه الله به. وتأملوا قصة حبيب بن ثابت الذي كان شابا، لكنه شاب تربى على الإيمان، تربى على اليقين، على الصدق، على الأخلاق العظيمة. لما واجه مسيلمة: تشهد أني رسول الله؟ لا أسمع. تشهد أن محمد رسول الله؟ نعم أشهد. لا إله إلا الله. تحدي، وتحدي أين؟ تحدي في موطن القوة. بعض الناس الآن ما يتحمل الضغط الاجتماعي، يا مطوع خلاص هون ما يبغى يصير مطوع. ليش؟ ما يريد أن يسخر به الناس، فإيماننا يحتاج إلى زيادة. فاقطعوا يده، اقطعوا رجله، وهو أبدا ما زال ثابتا معتزا بدينه، يفخر به كل من يسمع خبره. لما سمعت أمه ما جاها جلطة ولا جاها إغماء، ولا رغم أن الأم تحب ابنها، قالت: لهذا اليوم أعددته. الله أكبر. فعلا الدجال أعظم فتنة خلقها الله منذ خلق الله السماوات والأرض. من الذي يثبت أمامه؟ مو هو بشيخ حتى، شاب ممتلئ إيمانا يثبت أمام الدجال ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن يا إخوة محتاجون إلى الثبات وإلى تلمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الالتزام والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.